الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب البلوغ والورع، قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع، وهو آخر كتاب في بلوغ المرام وفي أبواب الزهد والورع. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهذه الوصية وصية لجميع الأمة، ينبغي أن يعرفوا تلك الوصية. احفظ الله يحفظك، حب الله سبحانه وتعالى بإقامة شرعه وإقامة دينه وتمسكنا بما أوحاه الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة، وأن نفهم بفهم سلفنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثره. نفعل ما أمر الله به، وننتهي عما نهى عنه، نقوم بالواجبات ونحذر المحرمات، نقف أمام حدود الله سبحانه وتعالى فلا نقع فيها، ولا نتعدى، ولا نقع فيها، وإنما ينبغي أن نعظم تلك الحدود وأن نقف موقف المؤمن التقي النقي أو خائف الوجل. يهرع إذا سمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أصغى بسمعه وبقلبه وفهم ذلك الندى لفهم سلفه وقام بأدائه حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان أمرا، وأما إذا كان نهيا اجتنب بالكلية. فإذا كان حال المؤمن هكذا جازاه الله من جنس عمله. احفظ الله يحفظك، حفظ الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الدنيا بأن يحفظه من أن يقع في المعاصي، سواء شبهات أو شهوات. ويحفظه الله سبحانه وتعالى في الآخرة بإبعاده عن النار. حفظ الله سبحانه وتعالى هي معنى المعية الخاصة التي خص بها أهل طاعته، وهي معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. بخلاف المعية العامة التي فيها تهديد ووعيد شديد، وهي إحاطة العلم، وهي الإحاطة والعلم بما يفعل العبد، ففيها تهديد وفيها وعيد لمن خالف ذلك المنهج المستقيم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. احفظ الله يحفظك، قاعدة من قواعد الإسلام. إذا أردت الاستقامة فاحفظ الله يجازيك بجنس عملك. حفظك الله فحفظك. بعكس إذا ضيعته ضيعك، وكنت في خسارة دائمة. وأما أهل الإيمان، أهل الله وخاصته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان بالله وتقوى وزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا ترك ما لا فائدة فيه في الآخرة، يعني تترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الزهد. ما تعمل إلا شيء ينفعك في الآخرة، ونفعه في الآخرة يعني أنه يوصلك إلى الله، وليس هناك أدل من إقامة حدود الله، حفظ الله ذكرا قولا وعملا، حفظ الله قولا وعملا. احفظ الله تجده تجاهك، يعني في حفظه لك، وكلاءته ورعايته وتوفيقه وتسديده وحفظك من كل سوء. يحفظك من الشيطان من أن يدخل إلى قلبك بشبهة أو شهوة. وإذا استعنت فاستعن بالله على ما قضى من قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين على عبادتنا وأدائنا وما نقوم به من فعل الواجبات وترك المنكرات البعد عن المحرمات، لا نستعين بأحد، إنما نستعين بالله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة إذا كانت مما لا يقدر عليه إلا الله فلا تستعان بأحد من البشر، كطلب الهداية وطلب التوفيق وطلب الصلاة وطلب كل ما يتعلق ولا يستطيع البشر، كل ما يتعلق بالله ولا يستطيع البشر، لا يملك صرفه إلا لله. وأما ما كان يستطيع البشر فالاستعانة بالله على ترقيق قلوبهم لك، تدعو الله سبحانه وتعالى وتستعينه أن يرقق قلوبهم لك ويحفظ عليك في أداء ما تطلب وما تستعينهم به وما تستعينهم عليه فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. أما ما لا يقدرون فلهذا لا يرقب إلا من الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الحديث مما لم يرده ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لا يستطيعون. إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لكن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك لن يستطيعوا. ولهذا قال جفت الأقلام وطولت الصحف يعني بالمقادير، فهذا الحديث كلفت فيه الرسائل في شرحه وهو من القواعد، وفيه شرح لابن رجب اسمها نور المقباس في وصية ابن عباس أو حولها في جزء لطيف. نعم الله أعلم. تفضل. مما يستعان بالله سبحانه وتعالى عليه، وإذا استعنت وإذا حفظت الله في معرفة هذا العلم حفظك الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الجزاء وحث عليه ورغب فيه إنما هو العلم الشرعي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. فكيف تعرف أوامر الله وكيف تعرف نواهيه وكيف تعرف حدوده بدون علم؟ فإذا تعلمت حفظت الله، احفظ الله يحفظك، كل ما دعنا وحفظ تكلمنا عنه لا تدركه ولا تعرفه إلا بالعلم. نعم هذا مقصود لكل شيء آخر. أي نعم العلم لا تطلبه إلا من الله، هو الذي يهبه وهو الذي يوزعه. ولأنا ما قال ما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستزيد من إيش؟ من الدنيا ما فيها. وقل ربي إن يطلب ممن؟ إذا ما نطلب من أحد العلم، نطلب منه وهو الذي يبذل. لكن للوصول العلم لابد من بذل سبب. أنا ما أقول يا رب علمني ما تدخل في البيت، لا، لابد من بذل سبب. ونعرف الأسباب، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى مع الخضر، وموسى كرم الله وكتب له التوراة بيمينه، ومع هذا كان الخضر عند واحد لم يكن عند موسى. فطلب موسى من الله سبحانه وتعالى اللقي لقيه فدله على اللقي. ورحل الصحابة ورحل من رحل في طلب ماذا؟ في طلب هذه أسباب، هذه أسباب، وإلا فالعلم يطلب من الله. لا يأتي العلم أنت نايم، وإنما يأتي العلم بالحرص والمتابعة والمراجعة والكتابة والحفظ، وإلا ما تدرك علم. لابد من كتابة العلم وتقييده، لابد من حفظه، لابد من مدارسته، ولابد من مراجعته حتى يستقر. وهذا منك، هذا منك، هذا سبب تدبيره. وأما العلم فنطلبه من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقل رب زدني علما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا كما نقول في كلامنا في أول اللقاء، يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. بإيش هذا السبب؟ ببذل الأسباب. لا نتواتر، وإنما لابد من بذل السبب في طلب الشيء. وإذا نقول الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، قرض منام، كتب رزقي، كتب كذا منام، نقول لا، لابد من بذل السبب في طلبه، وهو يوصله لك. ولا تبكي على شيء فاتك من أمور الدنيا، ولا تتأسف عليه، ولا تتحسر إن ذهب فلم يكن لي فيه شيء. ونعم من نعم الله سبحانه، ما قدرنا لو أني عملت كذا كان حصلت، لو أني سبقت فلان واشترك القطعة الفلانية كنت باكها بالملايين. شوف مرة على الخط وقد أعطاني بـ20 بـ15 بكذا، ولكني تركته. لا تتحسر، هذا رزق ساقه الله لهذا، وقد ليس لك بها شيء، فتقول الحمد لله. لا تتحسر وتتحصل على أمر زائل وفاني وسوف تنتقل وتتركه لغيرك. إنما ينبغي أن الإنسان يكون فيه زهد وفيه ورع، لكن بعد الزهد عنا والورع عنا سببه المعاصي، سببه المعاصي هي التي قصت قلوبنا. وبعدنا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم زادت قسوة إلى قسوة. ما ترك إلا بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أهل العلم بالمدارسة، تجد القلب رقة. وذلك أيضا من هذه النعم، أيضا زادت القسارة بشبع البطون. ولهذا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فإذا شبع قسى القلب وجلد، لكن إذا خف البطن وقل الأكل تجد فيه رقة. وانظر للناس حاله في رمضان، تجدهم في المساجد المصاحف ويقرؤون من بعد يعني صلاة الظهر والعصر، صلى المغرب وقالوا بسم الله، قفت القلوب قد يأتي العشاء ما يستطيع نبت، يأتيه الكسر ويأتيه خمول ويأتيه كذا، والإمام يطول وما نستطيع، وعندي المشوار الفلان لازم أقضيه، صلى العشاء وترك بقية الصلوات وذلك، وبعد صلاة الفجر نام وقام بعد الظهر، جسمه خفيف، تجد فيه رقة، تجد فيه إقبال، تجد فيه صلاح، تجد فيه صلاح. ولهذا يقول بعض الحكماء عندما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما مال ابن آدم رأى شرا من بطنه، قال لو فعلوا هذا لأقفلت دكاكين الصيادلة، ما أتي ولا صيدلة مفتوحة، لأن الحمية هي رأس الدواء، هي رأس الدواء الحمية، والبطنة هي رأس الدواء. يبقى قاعد الواحد بس ما عاد يشيل لهم يوم سلام. ها؟ ما نسوي يا شيخ؟ نسأل الله السلامة. نسأل الله يتجاوز عنا. والله أعلم. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. تفضل. تفضل. صلي
وسلم.
عدم الاستهانة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير. إذا لم يعمل به، لكن لو يثبت أن هذا حديث صحيح وحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله إلا لأنه وحي يوحى واعترف بهذا، لكنه مع شهوته وحبه للأكل لا يستخدم هذا، نقول هذا مفرط فقط. وأما إذا كان يستهين بذلك الحديث نقول لا تبعد هذا، لأن هذا كفر، لأنك أنكرت من الوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه الذي يقوله وحي، فرق بين هذا وهذا.